بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكر عليه رحمة الله 3 مسائل تحت هذه الآية رحمكم الله. الأولى أشار فيها إلى أن هذه الآية والتي قبلها قسمت الناس إلى 3 أصناف. في الآية التي تقدمت ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا الصنف الأول الذين قصرت هممهم على الدنيا. ثم ذكر هنا أهل الإيمان، أهل النفاق الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا ويشهدون الله على ما في قلوبهم وهم ألد الخصام. وقبلهم ذكر أهل الإيمان الذين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيها أيضا أشار إلى قراءات في هذه الآية يحسن الوقوف عليها لمعرفة الفروق في المعاني بين هذه القراءات، منها في قوله عز وجل ويشهد الله، يعني هو يشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله على ما يقول وعلى أن ما في قلبه هو الخير والصلاح. وفي قراءة ليست عشرية ويشهد الله على ما في قلبه، يعني هو يقول يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يعني من النفاق. هذا يشبه قوله عز وجل في سورة المنافقون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وفي قراءة لابن عباس والله يشهد على ما في قلبه. وفي قراءة ابن مسعود ويستشهد الله على ما في قلبه، وهي تشهد للقراءة المتواترة. في المسألة الثانية تكلم على مسألة فقهية قد تبنى على هذه الآية ويذكرها الفقهاء في كتاب القضاء في كتاب الشهادات. هل يشترط في الشهود عدالة الظاهر والباطن أو تكفي عدالة الظاهر؟ فالجمهور على أن العدالة وصف زائد على الإسلام، وأبو حنيفة رحمه الله قال العدالة ليست وصفا زائدا فيكفي ظاهر الإسلام ما لم يعرف بجرح. من يرى أن الاكتفاء بالظاهر هو الأصل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والقول ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. وقال في حديث أم سلمة في مسلم إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع، والقضاء بما يسمع قضاء بماذا؟ بالظاهر. وقووا مذهبهم بقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيها الناس إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. والأصل في المسلمين العدالة إلى أن يعرف فسقه، فإذا عرف فسقه رد، لأن الله إنما أمر بالتثبت من أقوال الفاسقين. وأما إذا لم يظهر فسقه فيكتفى بعدالة ظاهره، والأصل فيهم السلامة. وهذه الأدلة كلها تقوي ما ذهب إليه الحنفية، والحاجة قد تدعو إلى هذا، لأن كشف الباطن فيه مشقة وقد يتعذر. ولذا قال شيخ الإسلام: يتوجه رحمة الله علينا وعليكم عليه قبول شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين بالحدود عند الضرورة. يعني أحيانا قد يكون فاسقا بما لا يقدح في صدقه، هو فاسق بفسق بشيء لا يمنع قبول الخبر والشهادة، كما في رواية المبتدع. المبتدع فسق رواية الخارجي مقبولة عند أهل الحديث مع أنه فاسق ببدعته، لكنه لا يكذب، بل الكذب عنده من قد يقول بتكفير من يقع فيه على ما هو معروف من مذهبهم. كذلك قد تقبل للضرورة شهادة أهل الذمة، شهادة بعضهم على بعض، أو شهادتهم إذا كان الإنسان في سفر وأراد أن يوصي فآخران من غيركم، كما في آية المائدة على خلاف بين أهل العلم فيها. كذلك تقبل شهادة النساء والصبيان فيما لا يطلع عليه إلا هم. عند الجمهور العدالة شرط لا بد أن يتثبت منها، ويعتبر لها شيئان عندنا كما هو نص الزاد: الصدق في الدين واستعمال المروءة. والصدق في الدين يكون بفعل المأمورات وترك المنهيات، واستعمال المروءة يعني يترك ما يشين العبد عادة. والمصنف كأنه مال إلى ما ذكر من مذهب الحنفية. المسألة الثالثة تتعلق بقوله عز وجل: وهو ألد الخصام. الألد الشديد في الخصومة، يقال رجل ألد وامرأة لداء وقوم لد، كما في قوله عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لد، وهم أهل اللدد. والألد الذي يعرض بصفحة عنقه، يعني مشتق من اللديدين وهما صفحتا العنق، لأنه في الخصومة يفعل هذا. قال الشاعر: وألد ذي حنق، بالفتح بدل الضم في ألد، في حنق علي كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي. في قوله عز وجل الخصام، هل هي مصدر خاصم، أو هي جمع خصم؟ فالخصم يجمع على خصام ويجمع على خصوم، فعلى خصام ككلاب لكلب وصعاب للصعب ونحو هذا مما ذكره رحمه الله. قال: وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما ظاهره وباطنه سواء. وفي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعا: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الذي يخاصم بالباطل.
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد.
يقول رحمه الله: تولى وسعى من فعل القلب. ما معنى هذا؟ ها؟ تولى وسعى، هل هي تولى بقلبه وسعى بقلبه، أو من فعل الجوارح؟ هذا المعنى، حتى نتبصر فيما يكتب العلماء. قال: من فعل القلب، يعني هل ليست من فعل البدن، مع أن الظاهر أنها من فعل البدن، وقد تحمل عليهما: تولى بقلبه ضل عن السبيل، وسعى بتخطيطه وما يحيكه للإسلام والمسلمين من الفساد، وتولى أيضا ببدنه أعرض عن الإسلام وأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى بقدميه في الفساد، ما سعى فقط بالإدارة والتخطيط. واضح الفرق؟ ويهلك الحرث والنسل. الحرث ظاهره حرث الزراعة، وذكر معنى ثاني أن الحرث هو النساء، يهلك لأنها كما قال الله عز وجل: نساؤكم حرث. ويكون النسل على الأصل الأولاد، فالحرث النساء، ويفسد النساء ويفسد الأولاد، وهم أكثر فئتين تتعرضان للإفساد. النساء فيهن ضعف ونقص، وكذلك النسل. وقد يشهد لهذا فعل إمام المفسدين الشيطان والسحرة، يفرقون بين المرء وزوجه، هذا شيء من الفساد. وإبليس يائس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش، وهذا شيء من الفساد. إذا حمل اللفظ على ظاهره من الحرث فهو دليل على أن إقامة العناية بالحرث من الدين، وقد أرشد إليها الإسلام ورتب عليها أحكاما، من كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، وقال: وآتوا حقه يوم حصاده، وامتن بما يزرع على العباد وثمرات مختلفا ألوانها. وهو الذي قال عز وجل في الأنعام: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع، الآية. فعلى خلاف بين أهل العلم هل هي أفضل الحرف أو هي التجارة أو الصناعة. قال في قوله عز وجل: والله لا يحب الفساد، الآية بعمومها تعم كل فساد كان في أرض أو مال أو دين، ويمكن أن نقول أو في عرض أو في عقل، كل فساد يهتك الضروريات الخمس وما كان في خدمتها فهو غير محبوب إلى الله عز وجل. والآية تشير إلى صفة المحبة، فالله لا يحب الفساد، كذلك لا يحب المفسدين كما في آية المائدة: كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال: وقيل معنى لا يحب الفساد أي لا يحبه من أهل الصلاح. هذه العبارة فيها فرار من قول القدرية، يعني الذين لا ينسبون الخلق الفساد والشر إلى الله، وهذا ضلال. الله عز وجل لا يرضاها ولا يحبها شرعا، لكن لا يقع في خلقه وفي كونه إلا ما أراد، فهو الخالق سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء وهو مدبر الأمر. فهذا كقوله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر، لكن الذي خلق الكافرين وقدر كفرهم هو الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها ولا نعلمها. فلا يحبه، لا يحب الفساد ولا يرضاه شرعا، لكنه قدره واقعا وكونا بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وعلى هذا فلا وجه لقصر الآية على الاحتمالات التي ذكر. قال: ويحتمل أن يكون المعنى لا يأمر به، هو لا يأمر به، إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكنه لا يحبه كذلك، وإن وقع في خلقه بعلمه وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
له الضمير يعود على هذا المفسد، إذا قيل، حتى لو كان القائل له من الأنبياء والمصلحين، فإنه لا يصغي إلى هذه الكلمة، كلمة البر والمعروف اتق الله. تكلم رحمه الله عن العزة، قال قيل العزة هنا الحمية، هي حمية الجاهلية، يمنعه الكبر عن قبول الحق، أو يمنعه المنعة وخوف المصالح أو الاعتداد بالنفس. هذا يشبه قول الله عز وجل في قصة قارون: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إيش؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه العزة، يعتز بقدراته هو. فأحيانا يمتنع الإنسان من قبول النصيحة لاعتداده بنفسه، أو يعلم أنه مبطل لكن يكون حمية لقوم أو لطائفة أو لجماعة، يمتنع من قبول الحق حتى لا يقدح في ولائه لهم. وقيل أخذته العزة هنا هي الجاهلية والكفر، لأن الكفار يزعمون أنهم في عزة، بل الله عز وجل أثبت لهم هذا: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ما هم ليسوا أعزاء، وإنما هم في أنفسهم في منعة من قبول الحق، هذا معنى في عزة، لا أنهم عزيزون، لأن الذلة مضروبة عليهم. إن الآية إنما العزة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لله ولرسوله ولأهل الإيمان. فمعنى قوله بل الذين كفروا في عزة يعني في منع من قول الحق، أحاطوا أنفسهم بالحمية أو بالاعتداد بأنفسهم، أو العزة هذه هي الكفر والجاهلية التي هم فيها. أخذته العزة بالإثم، بالإثم. قيل الباء هنا بمعنى اللام، أخذتهم العزة للإثم الذي في قلوبهم. فبعض الضلال لا يذهب إليه العبد إلا بسبب ما سبق هذا الضلال من ضلال أكبر، لأن قلوبهم غير قابلة للهدى، كما قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكن ما علم في قلوبهم خيرا. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فاللعنات والعقوبات تزيد مع الإعراض، نسوا الله فنسيهم، هكذا قيل. وقيل الباء في قوله بالإثم بمعنى مع العزة، أخذته العزة وأخذه الإثم، يعني الذي منعه من قبول الحق العزة والآثام السابقة حالت بينه وبين قبول الأمر بالمعروف. وهذه من أعظم عقوبات المعاصي، أنها تصد عن عمل الخير وتدعو إلى زيادة في الإثم. وقوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، بعمومه قد يدل على هذا، أن من واقع السيئات قد يعاقب بأن يخلى بينه، كما في قول: نسوا الله فنسيهم، يخلي بينه وبين، قال عز وجل: واتقوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يفوض أموره إليه فيفوض إلى هلكة وإلى خسارة. ولذا في دعاء أهل الإيمان: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
ومن الناس يعني هذا خاص بأهل الإيمان فهو عام يراد به الخصوص. ويشري هنا بمعنى يبيع، يبيع نفسه، هذا كقوله عز وجل وشروه بثمن بخس، يعني إيش؟ باعوه، لا ما ابتاعوه، المزيد للآخذ، ابتاع يعني اشترى، باع يعني ملك الغير، باع وشرى يعني ملك الغير. فالبيع معاوضة، المعاوضة عن شيء بشيء. فهؤلاء قدموا أنفسهم وأموالهم ودماءهم وأعراضهم ابتغاء، ابتغاء هذه مفعول لأجله، مرضات الله. حتى العرض قد كما قال حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أو فداء. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. واختلف في سبب نزولها، ذكر احتمالين، أنها نزلت في علي حينما رقد في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة، أو في صهيب لما ترك أمواله وكان من أغنياء الناس في مكة، تركها ويتركون له دينه، فلما هاجر استقبله أبو بكر وعمر وبشره بما أنزل الله عز وجل فيه من الوحي، وهي هذه الآية. والذي يظهر أنها عامة، يعني إذا قيل سبب نزولها كذا كثير في التفسير يراد به أنها تصدق في حقه هذه الآية، لا أنها نزلت فيه، لأن أحيانا تنزل في مكة ويقال نزلت في فلان وحدثه وكان في المدينة، فمرادهم أن هذه الآية تصدق في حق فلان، تصدق في حق علي، تصدق في حق صهيب، وتصدق في حق غيرهما ممن باع نفسه ابتغاء مرضات الله من المسابقين ومن اللاحقين. نعم.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
السلم هنا ذكر أنه الإسلام، كما في قول الكندي دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. لكن ينشأ عن هذا إشكال، كيف يدعون إلى الإسلام وهم من أهله؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، وقد دخلوا في الإسلام. ولذلك ذكر في هذه العبارة المقتضبة أربع احتمالات لمعنى يا أيها الذين آمنوا، من المقصود بهم؟ ادخلوا في السلم، هل مقصود به أن هو خطاب لمن آمن بلسانه فقط دون قلبه، أو آمن صدق بقلبه ولم يخضع لحكم الإسلام، هذا احتمال ثاني، أو هو على الظاهر خطاب للمؤمنين ظاهرا وباطنا لكن على سبيل التأكيد، هذا يشبه قوله عز وجل أيها الذين آمنوا آمنوا، أو يا أيها الذين آمنوا بالنبوات السابقة ادخلوا في السلم في الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا بموسى آمنوا بعيسى آمنوا بإبراهيم ادخلوا في السلم كافة، هذا كله محتمل والله أعلم. نعم.
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
ذكر في هذه الآية فائدتين، الفائدة الأولى أن الزلل بعد العلم أقبح من الزلل قبله، زلل العالم ليس كزلل الجاهل. وعقوبة المرتكب الذنب مع العلم أشد من عقوبة مرتكبه مع الجهل، بل قد يعذر الجاهل والمخطئ لكن يعلم أن هذا محرم ويقدم عليه، هذا أشد. المسألة والفائدة الثانية أن من لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافرا بترك الشرائع، من لم تبلغه، كما قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمؤاخذة بعد بعث الرسل وبلوغ الحجة، لكن لا يشترط فهم الحجة، لأن الدين قد يبلغ أقواما ويقولون ما فهمنا أو نفكر، أو هذا قامت عليه الحجة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فرتب دخول النار على مجرد السماع به. فقد يعذر الجاهل إذا نشأ في بادية غريبة عن الإسلام ولم يسمع به ولم تبلغ الرسالة، لكن يبلغه الدين ولا يقتنع به أو يقول أزيد في البحث، فإن هذا قد قامت عليه الحجة. قال عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آيات. مجرد بلوغ الآيات يكفي. قال عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، الآية. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكل هذا يدل على أن العبد قد يعذر بالجهل إذا ما تمكن من الوقوف على الحجة. أما من بلغته لكن أعرض فإنه لا يعذر. نعم، كما تقدم.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟
هل ينظرون، يعني هل ينتظرون، وهذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا ينتظرون إلا، ليس لهم في الانتظار إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يأتيهم الله لفصل الحساب والقضاء ولكشف حساباتهم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وتأتيهم الملائكة قيل لقبض أرواحهم، وهذا بعيد لأن الأمر متعلق بيوم القيامة، فإتيان الملائكة يكون هناك كما في قول عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا على قراءة الأكثر والملائكة. قال وقرأ أبو جعفر والملائكة، يعني يأتيهم الله في ظلل من الغمام وفي ظلل من الملائكة. قال وتقديره مع الملائكة، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني مع الملائكة. تقول العرب: أقبل الأمير في العسكر، أي مع العسكر، أقبل في حاشيته، أقبل في ملئه، في قومه. والله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته،
يعني في هنا لا يمكن أن يفهم منها الظرفية. قال الفراء في قراءة عبد الله يعني ابن مسعود: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام؟ وعلى هذا فقوله في ظلل من الغمام من صلة الملائكة، يعني الملائكة يأتون في ظلل من الغمام، وهذا قد تشهد له الآية الأخرى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ينزلون تتشقق بتنزلهم وتتشقق بالغمام، والله أعلم. قال قتادة: الملائكة يعني تأتي لقبض أرواحهم، وقلنا هذا بعيد ويقال يوم القيامة وهو أظهر. قال أبو العالية: والربيع تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام ويأتيهم الله فيما شاء كيف شاء. هذا ذكره حتى الطبري، لأن سنحتاج إلى هذا النقل فيما يأتي من كلامه رحمه الله. قال: وقيل ليس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه، وإنما المعنى يأتيهم أمر الله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله. في سورة الأنعام في آخرها: أو يأتي أمر ربك. إذن في فرق بين الأمرين: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتيهم ربك، أو يأتي أمر ربك. فلا يستقيم أن نأتي هنا نقول أن إلا أن يأتيهم الله، يعني أن يأتيهم أمر الله وحكمه. وقيل: أي بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل يأتيهم الله، كقوله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هنا فأتاهم، ما قال يأتي، فرق بين الفعلين. وهذا كقوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبون، هذا ظاهر معناها. لكن هنا يأتي، يأتي ما هو أتى، يأتي فعل مضارع. وكلامه هنا في التأويل ككلامه في قوله عز وجل: وجاء ربك، وككلامه في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وأهل السنة على جادة واحدة في هذا الباب، هو يقول: وإنما احتمل الإتيان هذه المعاني لأن أصل الإتيان عند أهل اللغة هو القصد إلى الشيء. فمع الآية: هل ينظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه يقصد إلى مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاض. وكما أنه سبحانه وتعالى أحدث فعلا سماه نزولا واستواء، أحدث فعلا سماه استواء، كذلك يحدث فعلا يسميه إتيانا، وأفعاله بلا آلة ولا علة سبحانه وتعالى. نحن وهم مجمعون مع الجهمية والمعتزلة على تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعلى عظمة شأنه وصفاته سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم، لا يحملنا هذا على نفي شيء أثبته الله عز وجل. لماذا ننفي شيئا؟ الله يقول: وجاء ربك، وهم يقول: لا، ما جاء ربك، جاء أمر ربك. إلا أن يأتيهم الله، قالوا: إلا أن يأتي أمر الله. يقول: ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشباهه مما جاء في القرآن والخبر على وجه الانتقال والحركة والزوال. نقول نحن كذلك، لكن لا يكون على وجه الانتقال والحركة والزوال التي تشبه حركة المخلوقين. وهذه ألفاظ ما نطق به الشرع حتى نثبتها ولا ننفيها. الحركة، هل الله عز وجل يتحرك أو يزول أو ينتقل؟ هذه ألفاظ مجملة متشابهة، نتكلم عن الألفاظ التي جاء بها الوحي فنثبتها. قال: لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام، تعالى الله الكبير المتعال ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام علوا كبيرا. نحن كذلك ننزهه سبحانه وتعالى عن المماثلة، لكن ما ننفي عنه ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمذهب أهل السنة هنا وفي غيره ما هنا على جادة واحدة كما تقدم، لأن هذا هو كلامه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من غيره، ولا دليل على صرفه عن حقيقته، ولوازمه التي في أذهانهم باطنة لا يقول بها أهل السنة. فهو سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء، وكيف يأتي هذه الكيفية السؤال عنها بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويستشفع إلى الله عز وجل أن يأتي للفصل بين العباد كما في السنة والأثر. وهذا الكلام المرتبط بالوحي هو الذي ذكره المفسرون ممن هو على طريقة أهل السنة كابن كثير رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. يأتي سبحانه وتعالى الفصل وحجابه النور سبحانه وتعالى. هل هناك فرق بين الاتيان والمجيء؟ بينهما يعني فرق فيما يتعلق بما يصحب هذه الصفة. يعني الاتيان يعني هنا إلا أن يأتيهم الله، يظهر أن معه يظهر في الاتيان القوة، قوة البطش والإحاطة والسيطرة بالخلق، والله أعلم. في ظلل جمع ظلة، وقلنا فيه خلاف هل هي من صلة الملائكة ويأتي الله عز وجل كما شاء كما قال أبو قتادة، وفي قراءة في ظلال وهي أيضا جمع ظلة، والله أعلم. في قول عجل وقضي الأمر قال قرأ معاذ وقضاء الأمر، يعني هل ينتظرون إلا قضاء الأمر أيضا؟ وقرأ يحيى بن يعمر، من يقرأ هذه؟ وقرأ يحيى بن يعمر، ها شيخ عاد، وقرأ في قال وقرأ معاذ وقضاء الأمر، وقرأ يحيى بن يعمر، وقضي الأمور في ياء ياء مفتوحة، وقضي الأمور بالجمع، يعني في قضاء مفرد وقضي الأمور بالجمع. يعني هل يحتمل وقضي الأمور؟ لو كان هذا لكان وقضيت، على كل حال هي ليست متواترة. وقضى الأمور، إذا قضى بتصير بالفتح بالنصب، لكن في الياء نفسها مشددة وعليها فتحة. لا، بالرفع، لأنه الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. وقضي الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، هذه قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي، وقراءة العامة ترجع، يشهد لقراءة جماعة ثم تردون ثم ردوا ترجع ولئن رددت، ويشهد لقراءة حمزة وغيره قوله عجل ألا إلى الله تصير مرجع، والله أعلم. بعدها
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
كم آتيناهم من آية بينة على نبوتك، آتاهم إياها في التوراة، آيات بينات في التوراة على أنك ستبعث، أو كم آية آتاها الله عجل موسى ومع ذلك ما بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة التوحيد كفرا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تكلم أيضا على قوله سل من السؤال بتخفيف الهمزة، سل بني إسرائيل، سلهم أيهم بذلك زعيم، والهمزة تثبت في العطف، واسأل القرية، واسأل الله من فضله، ويمكن أن تخفف لكن ما هذه ثابتة في القرآن، واسأل الله من فضله. وقرئ اسأل على الأصل، اسأل بني إسرائيل كم أتيناهم، وقرأ قوم اسأل على نقل الحركة إلى السين وإبقاء ألف الوصل، والله أعلم. ومن يبدل نعمة الله هذا لفظ عام لجميع العامة، أو أنه في حق بني إسرائيل، لكن البقاء على عموم اللفظ لأن من ألفاظ العموم. من يبدل نعمة الله، يبدل التوحيد بالشرك والسنة بالبدعة والطاعة بالمعصية فإن الله شديد العقاب. نعم.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
زين مبني لما لم يسمى فاعله. ومن الفمن المزين؟ المزين بالخلق هو الله، الله خالق كل شيء، لكن المزين بالإضلال هو الشيطان وأتباعه من شياطين الإنس يزينون. للذين كفروا، هل هو عام أو مقصود به قريش أو رؤساء قريش؟ يعني العموم هو الأصل. وفي قراءة زينت للذين كفروا الحياة الدنيا. طيب، هل الحياة الدنيا زينت للكافرين فقط؟ في آية النساء ما يدل على أنها أن بعض أجناسها مزين لكل الناس، وهي قوله زين للناس حب الشهوات، هذا من الحياة الدنيا. لكن أهل الكفر إذا زينت لهم تعلقوا بها، هذا الفرق بينهم وبين أهل الإيمان. أما أهل الإيمان تزين لهم ولا يضيعون حق الله فيها. والله عز وجل قال وتحبون المال، هذا عام في كل الخلق، لكن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن ما يتبعها نفسه ولا يتحسر عليها ولا يأخذها إلا بحقها ولا يحسد من أعطيها، كما قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لماذا زينها الله عز وجل؟ فتنة، كما قال عز وجل نبلوكم بالشر والخير فتنة. وأيضا زينها لإبقاء العمارة، يعني لو ما زين النساء حب النساء للناس ما بقيت الحياة، لو ما زين له المال ما سعوا في الأرض، لو ما علقت قلوب الآباء بأولادهم ما سعوا عليهم. لكن الله عز وجل له حكمة في هذا. فأهل الإيمان يعلمون أن هذه الدنيا كما أخبر الله إنما هذه الحياة الدنيا متاع، فهي متاع، زينة ومتاع، لا مقصد وغاية عندهم. وأما عند الكفار فهي غاية، هي غاية المنى عندهم. ولذلك حتى في المذهب الرأسمالي اليوم والنظرية الميكافيلية، الغاية تبرر الوسيلة، الوصول لأي غاية مباحة أو محرمة بأي وسيلة مباحة أو محرمة، وهذا فارق كبير بينهم وبين المؤمنين. أيضا أخبر الله عن الكافرين هنا بأنهم يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم لفقرهم. هذا وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سخر منهم كما في آية التوبة: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم، يسخرون من الفقير لقلة ما في يده، ويسخرون من الغني بأنه مرائن لا يريد وجه الله عز وجل، أو يسخرون من الذين آمنوا لأنهم ما يطلبون الدنيا كما يطلبونها. والسعي في الحياة في مصالح الحياة مامور به على الإباحة، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، لكن بضوابطه الشرعية: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، مما من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوقهم في الدرجات أو فوقهم في المكان، يعني درجات في أعلى عليين أهل الإيمان، أو أن الآية تشير إلى أن الجنة فوق النار، فالجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزقهم يعني في الدرجات الآخرة أو يرزقهم من أرزاق الدنيا. هل الرزق هنا علو المنزلة على الكافرين أو حتى في الدنيا يرزقهم سبحانه وتعالى؟ وقد يرزقهم البركة، يعني العبرة بأن تملك ما يبارك لك فيه لا أن تملك الكثير. ولذلك أحيانا الفتح بالكثير قد يكون للهلاك. إذا قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا أهل الإيمان. أهل الكفر فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء كثرة لكن بلا بركة. قال عز وجل: والله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب يعني دون حد أو دون مقابل، ما يسألهم الله عز وجل شيئا على هذا، ما يعطيهم ليعطوه شيئا، أو يرزقهم بغير حد سبحانه وتعالى، أو كلا المعنيين صحيح والله أعلم. نعم.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
أشار في هذه الآية إلى لطائف عجيبة في التفسير. أولها: كان، هل هي فعل ماضي ناقص وإلا فعل ثابت مستقر؟ وبينهما فرق في المعنى، يعني كان هذا شيء ومضى، كان الناس أمة واحدة، أو هو شيء ثابت لا زالوا أمة واحدة. وكان الناس أمة واحدة على الإيمان أو كانوا أمة واحدة على الكفر، أيضا احتمالا، وأيهما أقوى؟ على الإيمان. إذا كان على الإيمان كيف قال بعدها فبعث الله النبي؟ النبيون يبعثون لأجل ماذا؟ إلى أجل الدعوة إلى التوحيد وإزالة الكفر من الأرض. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. إذا قلنا كانوا على التوحيد والإيمان فبعث الله النبيين، فالفاء هنا ليست للتعقيب، في حذف، يعني فكفروا فبعث الله النبيين، كما في قوله. هذه الآن فيها بحوث ورسائل دلالة الحذف في القرآن فيها شيء عجيب من حسن البيان، كما في قوله عز وجل في قصة قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، في حذف ولا لا؟ وهو فضرب، ما انفلق بمجرد الوحي، فضرب فانفلق. وغير هذا كثير، كما في قول يعني وسأل القرية، يعني سأل أهل القرية. على كل حال المصنف أشار إلى الاحتمال، كانوا على دين التوحيد، ثم إذا كان هذا هو المراد فمن الناس هنا؟ هل كلهم كانوا، ولا كان آدم على التوحيد حين أخرج أو بنو آدم؟ يعني هل هو آدم وحده كان أمة واحدة ثم بعث النبيون من ذريته؟ ويمكن أن يطلق الناس على الفرد كما في قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس، والقائل واحد. أو المراد بالناس هنا بنو آدم الذين أخذوا من استخرجهم الله نسما من ظهره، كما في آية الأعراف وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، كلهم أقروا بالتوحيد، كان الناس وهم لا زالوا في حكم الذر أمة واحدة لكن خلقوا فكفروا فبعث الله النبي. أو الناس هنا آدم وحواء، أو الناس هنا العشرة القرون التي أشار إليها ابن عباس، كان الناس على التوحيد عشرة قرون، إلى عشرة قرون من آدم إلى نوح عليه السلام، هذا حديث ابن عباس في الصحيح. أو كان الناس الذين نجوا مع نوح على التوحيد، لأن ما نجا مع نوح إلا موحد، إنه ليس من أهلك، غير الموحدين هلكوا بالغرق. هذا كله مفرع على الاحتمال الأول. أو كان الناس أمة واحدة على الكفر كما قال ابن عباس، ومتى كان هذا الكفر؟ بعد العشرة القرون، فبعث الله النبيين وأولهم نوح عليه السلام. وذكر احتمال في عهد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لأن التوحيد تقرر بعده، قال وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم، إلى هؤلاء الكفار. ثم انتقل إلى الاحتمال الثاني أن كان للثبوت، يعني الناس أمة واحدة في القديم وفي الحديث، أتواصوا به، يعني يتواصون بهذا أو بهذا، ولأجل الاختلاف الذي بينهم يبعث الله النبيين، ويبعث بعد النبي بعد خاتمهم من يجدد لهم أمر دينهم. تكلم في قوله فبعث الله النبيين على عدد الأنبياء، وليس فيه نص محفوظ عن معصوم، قال 124,000 والرسل منهم 313. المذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل 25، 18 ذكروا في سياق واحد في سورة الأنعام صلوات الله وسلامه عليهم. أولهم هل هو نوح أو آدم عليه السلام؟ آدم نبي، لكن هل أرسل، هل أمر بتبليغ شيء، أم أن أولاده كانوا على التوحيد؟ فنبوته ثابتة لأن الله كلمه، فتلقى آدم من ربه كلمات، لكن هل هو من الرسل؟ حديث الشفاعة يدل على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم يأتونه فيقولون أنت أول الرسل. ذكرت الآية أيضا وظيفتين أصليتين الأنبياء، البشارة والنذارة، مبشرين ومنذرين، وذكرت أيضا المعجزة الخالدة لكل نبي وهي الوحي، وأنزل معهم الكتاب، الكتاب اسم جنس يعني الكتب، لأن لكل نبي كتاب، وأنزل معهم الكتاب ليحكم. هل الكتاب يحكم أو ليحكم به؟ يحكم به، ولذا قال وهو مجاز، يعني ما في حقيقة الكتاب حقيقة ما يحكم، هذا كقول هذا كتابنا ينطق، كتاب ما ينطق، لكن لو نطق بهذا، لكن يمكن في القيامة ينطق، يمكن يكون حقيقة، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كما تشهد تنطق الحواس، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. يمكن أن ينطق كتاب كل أحد، لكن الكتاب المراد هنا ليس كتاب الأعمال، وإنما الكتاب الذي كتاب العهد، الكتاب الذي أوحى الله به إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
حسبتم ظننتم، وذكر ثلاثة أوجه في سبب نزولها. هل نزلت في غزوة الخندق حين أصيب المسلمون بما أصيبوا به من الجهد والشدة وبلغت القلوب الحناجر فأنزل الله هذا تسلية لهم، أو نزلت بعد أحد، وهذا في سياق آيات غزوة أحد في آل عمران، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أو نزلت تسلية المهاجرين حين تركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين. وهذا كما تقدم الآية تصدق في هذا كله، لا أن شيئا من هذا هو سبب النزول، والله أعلم. كما في قول عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة، إما بخير أو بشر. قال مستهم البأساء والضراء، تقدم الفرق بين الكلمتين فيما تقدم، يعني في البأساء في الحروب، والضراء الفقر أو الأمراض، وزلزلوا يعني زلزلت قلوبهم، تحركت واضطربت وهي بين أصبعي من أصابع الرحمن. وزلزلة القلوب قد هو أن يعرض لها عارض الشبه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر أو في شك منها يا ابن الخطاب، وقال لخباب لغيره والله ليتمن الله هذا الدين ولكنكم قوم تستعجلون. فالقلب قد يعرض له شيء من الزلزلة والفتنة والامتحان، لكن الغاية حميدة لأهل التصديق واليقين، يزلزلون إلى أن يصلوا إلى هذه الحقيقة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قد يستبطئون النصر، لكنه ليس ببعيد ما تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى. نعم، نختم بآية أو آيتين.
يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
نعم، ذكر فيها أربع مسائل. الأولى في سبب نزولها، وأنها في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا، فقال يا رسول الله إن مالي كثير، فبماذا أتصدق وعلى من أنفق؟ فنزلت الآية يسألونك ماذا ينفقون، أجابت عن السؤالين، بماذا أتصدق؟ أين الجواب في الآية؟ من خير، الله يفتح عليك، أي خير، ومن يعمل مثقال ذرة. وأما على من أنفق ففي قوله فللوالدين والأقربين، وفيه دليل لقوله صلى الله عليه وسلم نفقتك على القريب نفقة وصلة، وأن الصدقة على الأقربين أولى منها على الأبعدين. ما لم تكن فريضة فلا تصح للوالدين، لا لأصل ولا لفرع، وهذا مما يعني حكي فيه الاتفاق، لأنه وسيلة إلى التحايل على الزكاة، لا أن فيه نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الثانية قوله تعالى ماذا ينفقون، قال ما في موضع رفع بالابتداء، وذا هي الخبر، وهو بمعنى الذي، يعني ما الذي ينفقون، وحذفت الهاء لطول الاسم. وين حذفت الهاء؟ ينفقونه، ماذا ينفقونه، هذا الحذف من ما يستحسن. أو أن ما في موضع نصب، ينفقون ما، ينفقون الفاعل في الضمير، في ضمير الجماعة، وما في موضع نصب على المفعولية. الثالثة يعني من الذي سأل هل هم أهل الإيمان، ما هي الوجوه التي ينفقون فيها، وأين يضعون ما لزم إنفاقه من أموالهم، وهل هذه الآية نزلت قبل فرض الزكاة أو بعدها. فكان الآية تحث المؤمن على العمل، يعني اعمل وتحر ما هو أفضل.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
قال فيه ثلاث مسائل: كتب بمعنى فرض وتقدم مرارا، وقرأ قوم كتب عليكم القتل، والقتل أخص من القتال لأن القتال فيه مفاعلة ومصاولة بين المؤمن وعدو الله ورسوله، وقد يلزم هذا من هذا كما في قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. وهنا هل هذه الآية أصل في فرضية الجهاد؟ والجهاد مر بمراحل، مرحلة المنع في العهد المكي، ثم مرحلة الإذن بالقتال، ثم مرحلة الأمر بقتال من قاتل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ثم المرحلة الرابعة وهي الأمر بقتال المشركين كافة سواء من اعتدى أو لم يعتدي، من جهاد الدفع أو من جهاد الطلب. وهل المراد بالآية الصحابة خاصة أو العموم؟ والعموم هو الأليق وهو الأصل. القتال والجهاد متى يكون فرض عين، ومتى يكون فرض كفاية، ومتى يكون دون ذلك؟ يعني قد لا يكون فرضا، قد يكون مستحبا، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون فرض عين إذا استنفروا أو استنفرهم الإمام أو دهمهم العدو كما هو مفصل في كتب الفروع. في قوله عز وجل وهو كره لكم، يعني يكرهون وقوعه، لا يكرهونه شرعا. فكراهية القتال لا يلزم منها كراهية مشروعيته. لذلك المرأة النساء يكرهن ايش؟ ها؟ التعدد، لكن لا يكرهن التشريع، لذلك لا ينكر عليهن ما فطرن عليه من كراهية نكاح المرأة، لكنها لا تحرم ما أحل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كره التعدد ولا لا؟ كرهه على من؟ على علي، كرهه لعلي رضي الله عنه، وقال في خطبته إني لا أحرم ما أحل الله، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد. فهذا كراهية المقضي، لا يلزم منها كراهية القضاء. أنت تكره كرهت وقوع المرض أو كرهت وقوع الحادث، لكن القضاء مستسلم، تؤمن بقضاء الله وأنه ما كان إلا من عند الله عز وجل. فلا يقدح ما قدح هذا في إيمانهم، وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيه إشارة إلى إحاطة علم الله عز وجل بمصالح العبد، وأن ما يخبئه لعبده أفضل له مما يرجوه لنفسه. وهذه العقيدة إذا وقعت في قلب المؤمن رضي. قال قتادة في قوله عجل: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال يعلم أنه عند الله فيرضى ويسلم. يرضى ويسلم لأن خيرة الله خير له من خيرته لنفسه. ولا أحد يصل إلى هذا اليقين بالله عز وجل إلا وجد في هذه المصيبة التي كرهها وجد فيها خيرا كثيرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا. فما كان ظاهره شر وفساد في قصة الخضر مع موسى كان في باطنه من الخير العميم لأصحاب الشان أو لغيرهم ممن جاء بعدهم، كان فيه خير عظيم، كما في قوله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لذلك العبد يسأل الله عز وجل كما في دعاء الاستخارة: إن كنت تعلم، لأنك قد تحب الشيء وتتوجه إليه وفيه في ثناياه الشر، قد يحب هذه المرأة ويتعلق بها وقد يكون عطبه في اتصاله بها، أو يحب هذه الصفقة وقد يكون وباله عليها، ما يدري الإنسان. فالإنسان يسأل الله عز وجل البركة ويسأله الخيرة. قرأت خبر شخص يعني تعب في إنشاء محطة وقود، يعني أخرجها على يعني أعلى المستويات، وفي يوم الافتتاح احترقت ومات في حريقة، هو كان مرتبط بهذا الإنجاز، هو ما كان يدري. فالإنسان يسأل الله عز وجل ما فيه خير. حتى القدر هذا الذي جرى عليه قد يكون هو خير له، الله أعلم، قد يكون الله صرف عنه ما هو أعظم من الفتن. وعسى، قال عسى في القرآن بمعنى قد، يعني قد تحبون، يعني عسى من الله واجبة، لأنه خبر ما يتخلف إلا في قوله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. لماذا استثنى هذه الآية؟ يقول عسى بمعنى قد، فعسى من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله. سهل، لأنه ما بدلهن، مات وهو زوج للمخاطبات جميعا، مات عن التسع رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. فالمؤمن يكره في القتال زهوق النفس وسيلان الدم والجروح والتعب، لكنه الخير في ثنايا هذا من نيل الشهادة والأجر العظيم. ولذا إذا وقف على ما في هذا القتل من الخير ماذا يفعل؟ إذا أوقف على ثمرة هذا القتال والقتل الذي وقع له ماذا يفعل؟ يتمنى أن يعود. هذا وقع لاثنين، وقع لعبد الله بن عمرو بن حرام لأنه عاين هذا بعين البصر، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عاين هذا بعين الوحي واليقين الذي كان في قلبه، فقال: لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. لأنه متيقن بما يعني يقف بما خباه الله عز وجل للشهيد في سبيله. قال الشاعر: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. لكن المؤمن مخاطب بماذا؟ بأن يسعى فيما بما يغلب على ظنه أنه ينفعه. قال عليه الصلاة والسلام: إيش؟ احرص على ما ينفعك. وعند التردد يستخير، فيحرص على ما ينفعه في دينه وفي دنياه، لكن مع تفويض الأمر إلى الله عز وجل، فإن الله قد يحول بينه وبين ما يحرص على عليه، فإذا وقعت الحيلولة رضي واستسلم لقضاء الله عز وجل، كما قال عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تفرح، اسأل الله عز وجل الخير فيما أتاك واستعمله في طاعته سبحانه وتعالى. أسأل الله في ختام هذا الدرس أن يرضى عني وعنكم. اللهم إنا نتوسل رضاك لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا ولمن أخذ عنا وحمله ونشره ودل عليه. اللهم اكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة واذكرنا بهذا المجلس في الملأ الأعلى. اللهم إن نسألك كمال الغنى بك وتمام الافتقار إليك، ونعوذ بالله عز وجل أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، نعوذ به سبحانه وتعالى، ونستجير به من الخوف إلا منه، ومن الرجاء إلا فيه، ومن الاستعانة إلا به، ومن التوكل إلا عليه، ومن الإنابة إلا إليه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.